إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا بالقراءة من كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك في ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وكنا وقفنا في الدرس الماضي على حكم التلبية. نعم، يقول المصنف حفظه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: وصفة تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم، لما ذكر المصنف حفظه الله تعالى حكم التلبية وأنها مستحبة بالنسبة للحاج والمعتمر، وأنه يشرع في التلبية عندما يركب دابته أو سيارته أو مركوبه ليتحرك من الميقات، وأنه يستمر على هذه التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، ذكر صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرددها ويكررها في مسيره إلى الحج. نعم.
فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية عند البخاري ومسلم عقب ذكر التلبية: لا يزيد على هؤلاء الكلمات.
نعم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه الكلمات، يعيدها مرة بعد مرة، وكان الصحابة يتلفظون بهذه الكلمات العظيمات حتى تبح حلوقهم من كثرة تردادهم لهذه الكلمات العظيمات. نعم.
وجاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر، وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها دون لا شريك لك في آخره. وروى النسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق. وفي صحيح مسلم عقب الحديث: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث: وكان عبد الله بن عمر يقول: كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.
هذا يشير إلى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضيفون بعض هذه الكلمات مع هذه التلبية، كما كان يقول ابن عمر رضي الله عنه: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وهذه المعاني لا تخالف معنى تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي معاني تشابهها وتكون بنفس المعنى. وكذلك كان عمر رضي الله عنه يردد لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء وإليك والعمل. ولو قال الشخص هذه الكلمات إضافة إلى تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فكل ذلك مشروع. نعم.
قال حفظه الله: وقد اشتملت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله.
يعني أن هذه الكلمة العظيمة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هي تعني معنى قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
والحج كغيره من العبادات يجب أداؤه خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإخلاص والمتابعة شرطا قبول العمل.
نعم، الحج أحد أركان الإسلام ومبنيها العظام، وهو عبادة من العبادات، وكل عبادة لا تصح إلا إذا توفر فيها شرطان. أحد هذين الشرطين الإخلاص لله، بأن يخلص لله عز وجل في أداء هذه العبادة، ويرجو بها وجه الله والدار الآخرة، ولا يقصد بها الرياء ولا السمعة ولا الجاه ولا أي غرض من أغراض الدنيا، وإنما يكون مقصوده أن يؤدي هذه العبادة التي افترضها الله عليه خالصة لله عز وجل، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وكما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل معي عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. ويقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تصح العبادة إلا بالإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون أداء العبادة وفق ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه في سنته، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فإذا أخلص العبد لله وأتى بالحج على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحج يصح منه ويقبل. والحج المبرور كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور يتضمن صفات عدة، أول هذه الصفات أن يخلص العبد فيه لله عز وجل، والصفة الثانية أن يكون كما قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيتجنب الرفث، والرفث هو الجماع ودواعي الجماع وما يتعلق بذلك، والفسوق هو المعاصي كلها، والجدال هو المماراة ورد الحق وقبول الباطل، فهذا يدخل في الجدال المنهي عنه الممنوع. الصفة الثالثة أن يحافظ على الفرائض والواجبات التي افترضها الله عز وجل وأوجبها عليه. الصفة الرابعة في الحج المبرور أن تكون أخلاقه حسنة، أخلاق الحاج، فيتحلى بالأخلاق الحسنة والصفات الحميدة من طلاقة الوجه وحسن الكلام والرفق بإخوانه المسلمين والتعاون معهم على البر والتقوى، فإذا وجدت هذه الصفات فإن الحج يكون مبرورا. نعم.
قال حفظه الله: واشتملت التلبية أيضا على تعظيم الله والثناء عليه، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء.
نعم، اشتملت هذه التلبية العظيمة على تعظيم الله والثناء عليه، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا من الثناء والتعظيم لله عز وجل والثناء عليه بخلاف التلبية التي كان يلبيها المشركون كما سيذكر المصنف. نعم.
وأما تلبية المشركين فهي مشتملة على نقض التوحيد بالشرك، إذ يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك هو ما ملك.
نعم، يعني تلبية المشركين تنقض التوحيد، يقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملك هو ما ملك، فكيف تشركون بالله من لا يقدر على شيء وتقولون أنكم توحدون الله ولا تشركون إلا معه بشريك هو يملكه. ولذلك الواجب على المسلم أن يعرف التوحيد وما يضاد التوحيد وما ينقض التوحيد لكي لا يقع في ناقض من نواقض التوحيد. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه لها نواقض، ومن أعظم نواقضها الشرك بالله، أن يذبح لغير الله، أن ينذر لغير الله، أن يستغيث بغير الله، أن يطوف بغير الكعبة، وأن يرجو من الناس ما يرجوه من الله عز وجل، ويستغيث بهم ويستعين بهم بالموتى ونحو ذلك، فهذه تنقض التوحيد. فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومقتضى هذه الكلمة العظيمة أن يخلص العبد في عباداته كلها لله عز وجل، وأن لا يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فإن الله لا يرضى بشيء من ذلك، لا يرضى أن يكون معه شريك في ألوهيته ولا ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. فلذلك عاب الله على المشركين أنهم يدعون أنهم يوحدون الله مع أنهم يشركون به من لا يملك شيئا. نعم.
قال حفظه الله: إذ يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد، أي اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد فلا تضيفوا إليه الشرك.
وهذا من تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم للناس وبيان التوحيد، فإنه كان المشركون إذا قالوا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك قال لهم قد، يعني يكفي، لأنهم يأتون بعد ذلك ويقولون إلا شريكا تملكه وما ملك، فبين لهم أن هذا الذي يعتقدونه ينقض ما يعتقدون من أنه توحيد، لأن مقتضى أن الله وحده لا شريك له أن يقتصر على العبادة لله وحده ولا يشرك معه أحد. نعم.
قال حفظه الله: ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية، لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح.
نعم، يستحب للرجال كما قال المصنف رفع الصوت بالتلبية، لحديث السائب بن خلاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهذا دليل استحباب التلبية ورفع الصوت بها بالنسبة للرجال، لكن ذلك ليس واجبا وإنما هو مستحب، لأنه جاء في الحديث: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. والأمر بالأمر بالشيء كما يقول الأصوليون ليس دليلا على الوجوب وإنما دليل على الاستحباب، فيستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية. وأما النساء فكما قال المصنف:
وأما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية. قال الترمذي عقب الحديث: ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
نعم، المرأة تخفض صوتها بالتلبية وتقول ذلك بينها وبين نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية، وإنما الذي يرفع الصوت بالتلبية هو الرجال، أما النساء فالمرأة تذكر هذه التلبية بنفسها ولا ترفع الصوت بها. نعم.
قال حفظه الله: ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة.
نعم، يقول يبدأ التلبية الحاج بالتلبية من حين يحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة، يعني ما يفيض من عرفات ويبيت بمزدلفة ويأتي يوم العيد ليرمي جمرة العقبة، فإنه يقطع التلبية. قيل يقطعها مع أول حصى، وقيل مع آخر حصى. نعم.
لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في ذلك، قال الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة.
نعم.
قال: واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها.
يعني جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة، وجاء في اللفظ الآخر حتى انتهى من رمي جمرة العقبة، وهذا مفسر للروايات المبهمة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على التلبية حتى رمى جمرة العقبة، فيكون التلبية يستمر عليها الحاج حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة مع آخر حصاة من الحصايات السبع التي يرمي بهن جمرة العقبة. نعم.
والحديث في صحيح ابن خزيمة عن شيخه عمر بن حفص بن غياث الشيباني عن أبيه بهذا الإسناد والمتن، وبعده قال ابن خزيمة: فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها.
نعم.
وقد تصحف في إسناد ابن خزيمة اسم شيخه عمر إلى محمد، وقد رواه البيهقي في سننه من طريق ابن خزيمة بإسناده على الصواب.
نعم.
وأما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في سنن البيهقي، وعز الترمذي عقب الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم، وذكر منهم سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس مرفوعا إسناده ضعيف.
نعم، يعني المعتمر يستمر على التلبية حتى يبدأ بالطواف، إذا بدأ بالطواف طواف القدوم اللي هو طواف العمرة قطع التلبية. نعم.
دخول المسجد الحرام. المسجد الحرام يطلق إطلاقين، أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة، والثاني مكة كلها، ويدل للثاني قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
مقصود المصنف أن المسجد الحرام يطلق على معنيين، أحد هذين المعنيين المسجد نفسه مسجد الكعبة، والمعنى الثاني الحرم، يعني حدود الحرم، يعني ما عدا الحل، ما عدا الحل، فيدخل في لفظ المسجد الحرام لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به من بيت أم هاني وليس من داخل المسجد نفسه. نعم. وكذلك الآية التي ذكرها: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهم ممنوعون أن يدخلوا حدود الحرم، أن يدخلوا حدود الحرم، فيكون المسجد يطلق على الحرم كله. من هنا اختلف العلماء هل الصلاة في مساجد مكة ليس المسجد الحرام إذا كانت داخل حدود الحرم هل تأخذ أجر الحرم 100,000 صلاة أو لا تأخذ؟ فالجمهور على أنها تأخذ حكم الصلاة في المسجد الحرام لأنها داخل حدود الحرم فيشملها معنى المسجد الحرام فتكون الصلاة فيها 100,000 صلاة. نعم.
قال حفظه الله: إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدم رجله اليمنى، لحديث أنس رضي الله عنه، رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال: بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
إنما هذا يكون في جميع المساجد، لا يخص منها مسجدا دون مسجد، حتى المسجد الحرام. يعني إذا دخل قدم رجله اليمنى كما قال المصنف لحديث أنس، وقال: بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فهذا يكون في كل مسجد، يقوله في كل مسجد يدخله، سواء مسجد النبي أو المسجد الحرام أو أي مسجد من المساجد. نعم.
وهذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وعمل اليوم والليلة لابن السني، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي. ويدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك، فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، ورأى الناس حولها طائفين ومصلين، وهي القبلة التي يأمها المسلمون في صلاتهم ودعائهم من كل مكان، وهي ملتقى الوجهات، والناس في صلاتهم إليها على شكل دوائر، أصغر دائرة فيها ما كان قريبا منها، وأوسع دائرة ما كانت في أطراف الأرض. إذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف، تحية المسجد الطواف، ثم صلاة ركعتين خلف المقام. وإذا دخل المسجد للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما فتحية المسجد الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
نعم. إذا دخل المسجد الحرام وهو إما أن يريد الطواف وإما أن يريد أن يدخل ليصلي ويقرأ القرآن، فإن كان مقصوده عندما دخل الطواف فليبدأ بالطواف، فإنه تحية المسجد، يطوف به 7 طواف المسجد الحرام ويصلي ركعتين خلف المقام. وإن كان مقصوده لما دخل الصلاة أو قراءة القرآن أو المكث المسجد فليصلي ركعتين تحية للمسجد كما يصليها في أي مسجد آخر. فتحية المسجد الحرام الطواف إذا كان مقصوده الطواف، فلا يشرع في الصلاة قبله، وإنما يشرع بالطواف ثم يصلي بعده. أما إن كان لما دخل ليس مقصوده الطواف وإنما مقصوده أن يصلي أو مقصوده أن يقرأ القرآن أو أن يمكث في المسجد، فهنا يشرع بالصلاة فيصلي ركعتين تحية للمسجد كما يصلي هاتين الركعتين في أي مسجد يدخله تحية له. نعم.
الطواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها، لا بقبر ولا بغيره.
نعم. الطواف عبادة مخصوصة بالكعبة، ليست لأي مكان في الدنيا، ولم يشرعها الله عز وجل في أي مكان آخر، فلا يوجد مكان في الدنيا يجوز الطواف فيه إلا الكعبة، فلا يطاف بغيرها، لا بقبر ولا بغيره، فالطواف بغيرها يكون من البدع العظام. نعم.
وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله.
أم لهم شركاء، يقول الله تعالى: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله عز وجل لم يشرع الطواف بأي مكان في الدنيا إلا بالكعبة المشرفة، لم يشرع الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشرع الطواف لأي مكان آخر في هذه الدنيا. نعم.
وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دين الله.
نعم. يكون ذلك إذا وجد طواف بقبر أو بغيره، بغير الكعبة، فإنه يكون من الإحداث في دين الله والابتداء في دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا منه ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. ولم يطف النبي صلى الله عليه وسلم بغير الكعبة. نعم.
ولهذا يصح أن يقال: كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان. نعم. ولا يصح أن يقال: كم من طائف لله في كل مكان، لأن الطواف لا وجود له شرعا إلا حول الكعبة.
أي نعم، هذا توضيح. يقول: ولهذا يصح أن يقال: كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان، ولا يصح أن يقال: كم من طائف لله في كل مكان، لأن الذي يطاف به لله هو مكان واحد وهو الكعبة المشرفة. فالطواف كما يقول المصنف لا وجود له شرعا إلا حول الكعبة، وإذا وجد في مكان غير الكعبة فهو غير مشروع، ومن اعتقد حل ذلك فهذا ينقض أصل الإيمان. نعم.
الطواف بالبيت منه ما هو ركن في الحج وهو طواف الإفاضة، وفي العمرة وهو الطواف للعمرة، ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع، ومنه ما هو مستحب وهو الأطوفة الأخرى.
نعم، الأطوفة بالنسبة للحج ثلاثة أطوفة: طواف هو مستحب وهو طواف القدوم للقارن والمفرد، وطواف هو ركن وهو طواف الإفاضة للجميع، وطواف واجب الذي هو طواف الوداع الذي يختم به أعمال الحج. فالأطوفة في الحج ثلاثة: طواف القدوم وهو سنة للمفرد والقارن، وركن بالنسبة للمعتمر الذي يعتمر في وقت الحج عمرة يتمتع بها إلى الحج، وطواف الإفاضة الذي هو يوم العيد. طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج، وهو الطواف الذي هو ركن لا يصح الحج به، وليطوف بالبيت العتيق. وقد أجمع العلماء أن هذا الطواف المأمور به هو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو الطواف الذي هو ركن الحج، ووقته يكون يوم العيد، يكون يوم العيد. وطواف واجب وهو طواف الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه رخص للحائض والنفساء، رخص للحائض والنفساء. فهذه الأطوفة ثلاثة التي يطوفها الحاج. نعم.
وقد تقدم الاستدلال لركنية طواف الإفاضة وطواف العمرة في أركان الحج والعمرة، وتقدم الاستدلال لوجوب طواف الوداع في واجبات الحج والعمرة. ومما جاء في فضل الطواف عموما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. ورواه البغوي أيضا في شرح السنة وقال: هذا حديث حسن.
من طاف بهذا البيت أسبوعا، يعني سبعة أطوفة، سبعة شواط، يعني المقصود بقوله من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، يعني طاف بالبيت سبعة أشواط، لأن الطواف في البيت سبعة أشواط لا يقل عن ذلك، لا يقل عن ذلك ولا يزيد عن ذلك. يطوف سبعة ثم يصلي ركعتين، ويطوف سبعة ثم يصلي ركعتين، وهكذا. وله أن يجمع عدة أطوفة فيطوف 14 طوفا ويصلي ركعتين ركعتين عن كل سبعة، وله أن يطوف ثلاثة أطوفة بمعنى يطوف 21 شوطا ثم يصلي بعد ذلك عن كل سبعة أشواط ركعتين، لكن لا يشرع له أن يطوف بأقل من سبعة، فلا يطوف ستة ولا ثلاثة ولا أربعة ولا اثنين، وإنما هو شيء واحد يطوف سبعة، ولا يطوف ثمانية، لا يجوز له أن يزيد، وإنما يطوف سبعة سبعة سبعة، أو يجمع عدة أطوفة إن أراد ذلك كما فعلت عائشة، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين عن كل سبعة أشواط. أعطيتم الأوراق.
والطائف في طوافه يستلم الركنين: الحجر الأسود والركن اليماني.
نعم، يقول: الطائف في طوافه يستلم الركنين: الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود يستلمه بيده ويقبله إن تيسر له، فإن لم يتيسر له ومسه بيده يقبل يده، إن كان معه عصا أو نحو ذلك ومس بها الحجر يقبل العصا، وإلا
يشير إليه إشارة. أما الركن اليماني فيستلمه بيده ولا يقبل يده ولا يقبل الركن، إنما يستلمه بيده إن تيسر له، فإن لم يتيسر له لا يشير إليه، لا يشير إليه. فالسنة فيه فقط الاستلام عن الركن اليماني وليس هو مثل الحجر الأسود. نعم.
ومما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة. وسمعته يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة.
نعم. فدل هذا على أنه إنما يستلم هذين الركنين دون سائر أركان الكعبة.
والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به، والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة، ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث، ويجعل الكعبة عن يساره ويطوف من وراء الحجر لأنه من الكعبة، ولو طاف من داخله ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف كذلك، ويكون الطواف مجزئا إذا وقع في المسجد لا في خارجه. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمع على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد.
نعم. المصنف هنا يذكر صفة الطواف بالبيت، قال: الطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، يكون سبعة أشواط، لابد يأتي بالأشواط السبعة كاملة، ولو ترك جزء من شوط من يعني لم يصح طوافه، بل لابد يستوعب الكعبة بطواف سبعة أشواط كاملة، يبدأ من الحجر ويختم به، يبدأ من الحجر الأسود ويختم به. قال: ويكون الطائف متطهرا من الحدث، لأن الطواف لا يصح إلا بطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني إلا وأنت طاهر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف بالبيت، وهو المأمور بتفسير قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا كلام القرآن وهو مجمل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للمجمل، وما كان بيان للمجمل يكون واجبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تطهر وتوضأ للطواف، فطاف وهو صلى الله عليه وسلم على طهارة، وجعل الكعبة عن يساره، ولذا قال: ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث، يعني يتطهر من الأنجاس وكذلك من الأخبات، ويكون طاهرا، ويجعل الكعبة عن يساره. فلو نكس الطواف وجعل الكعبة عن يمينه لم يصح طوافه، بل لا بد أن تكون الكعبة عن يساره، ويطوف من وراء الحجر، يعني حجر إسماعيل، لأن حجر إسماعيل من الكعبة، لكن لما قصرت النفقة بقريش لم يستوعبوا بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فالحجر الذي هو حجر إسماعيل هو من الكعبة، فلو لم يستوعب الحجر بالطواف وطاف قبل أن يستوعب حجر إسماعيل ما يصح طوافه، بل لابد أن يكون الطواف من وراء حجر إسماعيل. ولذا قال: ولو طاف من داخله، يعني من داخل الحجر، ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان طوافه كذلك، يعني يطوف من وراء الحجر، يطوف من وراء الحجر، ويكون الطواف مجزئا، يقول المصنف، إذا وقع داخل المسجد الحرام، لكن لو طاف من خارج المسجد فلا يصح طوافه، لو طاف في البرحات المحيطة بالمسجد ما يصح الطواف، بل لا بد أن يكون الطواف داخل المسجد، يكون الطواف داخل المسجد لا خارجه. ولذلك نقل عن ابن المنذر أنهم أجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد. نعم.
قال حفظه الله: إذا حاض الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر ذلك، وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبل ما استلمه به، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه.
أي نعم، هذا ما يتعلق بالحجر الأسود. يقول إذا حاذ الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر له ذلك، إن لم يتيسر لا يفعل، لا يضايق إخوانه الحجاج ولا يزاحم من أجل ذلك. وإلا استلمه بيده يقول أو غيرها وقبل ما استلمه به، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه بيده. نعم.
ويدل لتقبيله ما في صحيحي البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
نعم، هذا يدل على تمام الاتباع من عمر رضي الله عنه، فهو يخاطب الحجر الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. نعم، هو حجر لا يضر ولا ينفع. يقول ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إذن يقول أنا أقبلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لمعنى آخر، وإلا أعتقد أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لأن الضر والنفع هو بيد الله عز وجل. لكن المسلم مأمور بالامتثال والانقياد لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء علم الحكمة أو لم يعلمها، وهو ما سمي مسلما إلا لأنه استسلم لخالقه وانقاد لربه عز وجل. نعم.
وأيضا ما في صحيح البخاري عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، خلاص. إذن ما هو إلا الامتثال، ما هو إلا الامتثال. ولذلك نجد لما كان في صلح الحديبية كان عمر رضي الله عنه تألم من هذا الصلح الذي في ظاهره أن فيه ضعف أو ضعاف للمسلمين، لما صالح المشركون النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الصلح من يأتيكم منا تردونه إلينا ومن يأتينا منكم لا نرده إليكم، فقال عمر ألسنا على الحق وهم على الباطل، فلما نرضى الدنيا في ديننا؟ فما تحمل هذا وذهب إلى أبو بكر وقال له يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ماذا قال له أبو بكر؟ انظروا، قال أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله؟ قال بلى. قال إلزم غرزه، إلزم غرزه، لأن الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المسلم سمي مسلم لماذا؟ لأنه استسلم، أعظم الاستسلام استسلم لله الذي خلقه ورزقه وأوجده وأنعم عليه وانقاد لطاعته. وكل من لم يستسلم لله استسلم لغير الله، استسلم للهوى، للشيطان، للدنيا إلى آخره. فأعظم عبودية وأشرف عبودية هي أن تكون لله عز وجل. فلا يمكن يعني أن يسجد أحد لغير الله وهو يعظمه بقلبه، لأن هذا فيه إهانة له، لكن يسجد لله وهو يعظم الله عز وجل، مع سجوده وتذلله لله يجد في قلبه أن هذا أعظم ما يكون، سجود مع التعظيم والمحبة. لكن لو أن إنسانا أمر إنسانا أن يسجد له قد يسجد له صاغرا لكن في قلبه لا يحبه. ولذلك المحبة لله مع التذلل مع غاية المحبة. ولذلك نجد أن الصحابة غاية ما يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، قاله الرسول إذا نفعل. فلذلك أبو بكر قال عمر أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟ قال نعم. قال فالزم غرزة. هنا عمر رضي الله عنه سلم بالأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ويكون إنما صالح المشركين بأمر الله عز وجل، وأن الله جعل بعد ذلك الفتح والنصر. فالمقصود أن ابن عمر لما جاءوا هذا الذي يسأل يعني على الحجر الأسود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله. خلاص إذن يكفي، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب الامتثال والتسليم. نعم.
قال حفظه الله ويدل لاستلامه وتقبيل ما استلمه به ما رواه مسلم عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وحديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن.
نعم. وهذه أدلة تدل على جواز استلام الحجر الأسود وتقبيله. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما حكم حفلات الغناء التي تجمع بين النساء والرجال وحفلات الرقص؟ هذه من المنكرات التي لا تجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختلط الرجال بالنساء، وإنما يكون النساء لوحدهم والرجال لوحدهم، والأدلة دلت على عدم يعني الاختلاط. والغناء نفسه، الغناء هو بريد النفاق وبريد الزنا، ولذلك يعني العلماء مجمعون على تحريم الغناء إذا كان فيه معازف موسيقى، إذا كان فيه موسيقى فالعلماء متفقون على تحريم الغناء. فكيف غناء ورقص ورجال ونساء؟ هذا من أشد المنكرات عياذا بالله. يقول هل صح أن الخلفاء الراشدين لما حجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا نسك الإفراد، وهل هذا هو الأفضل؟ نعم، الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، وكذلك علي في رواية، أمروا الناس بالإفراد، ولكن الإفراد الذي أمر به هؤلاء الخلفاء الراشدون الناس هو أن يأتي بسفرة مستقلة للعمرة ثم يعود إلى بلده فيأتي بسفرة أخرى مستقلة للحج. ولذلك أي الأنساك أفضل؟ الأفضل يختلف باختلاف حال الناسك، فإن كان يأتي للعمرة بسفرة ثم يعود إلى بلده ويأتي بسفرة أخرى يقصد بها الحج فالإفراد هذا في حقه أفضل، وهو الإفراد الذي فعله الخلفاء الراشدون. أما إن كان يريد أن يجمع بين النسوكين في سفرة واحدة فإن ساق الهدي معه فالأفضل له القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أهل من الميقات بحج وعمرة، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة، وحديث عمر بن الخطاب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاني هذه الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي. فمن ساق الهدي معه وهو يريد أن يأتي بالنسكين في سفرة واحدة فالأفضل له أن يكون قارنا، من لم يسق الهدي معه فالأفضل له أن يكون متمتعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة المفردين والقارنين الذين لم يسوق الهدي أمرهم أن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرة ثم يحرموا بالحج بعد ذلك. إذن فأفضل الأنساك يختلف باختلاف حال الناسك، فمن يأتي بالنسوكين في سفرة واحدة وهو لم يسوق الهدي الأفضل له التمتع، إن ساق الهدي معه فالأفضل له القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان يأتي بسفرة مستقلة للعمرة ثم يعود إلى بلده ويأتي بسفرة مستقلة للحج فهذا أفضل من أن يجمع النسكين في سفرة واحدة سواء كان تمتعا أو قرانا. يقول رجل جاوز الميقات بغير إحرام ولا إهلال بالحج أو العمرة وهو يريد الحج ولا يستطيع أن يرجع الميقات الذي مر به، فماذا عليه ومن أين يحرم للحج والعمرة؟ الواجب لكل من أراد الحج والعمرة ومر بميقات أن يحرم من الميقات الذي يمر به أول، ولا يجوز له مجاوزة الميقات بغير إحرام، كما قال ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر المواقيت قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلا يجوز للشخص أن يدخل مكة بغير إحرام وهو يريد النسك، هذا من تعظيم البقعة المشرفة. ولا يجوز له أن يلبس ملابس المخيطة ليدخل الحرم تحيلا كما يفعله بعض الناس من أجل أن ما يكون معه تصريح. فهذا ارتكب أمرين مخالفين: أولا مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنسك، وأنه وضع وقت المواقيت ليحرم الناس منها، وهذا تعظيم مكة من أجل تعظيم مكة، مكة حرم وهذه المواقيت لحرمة مكة، فلا تتجاوز هذه المواقيت وأن تريد مكة إلا وأنت عليك ملابس الإحرام وقد عقدت النية للنسك، ما يجوز لأحد. ولذلك تجد المواقيت حول مكة تبعد وتقصر لكنها على شكل دائري، من أي جهة يأتي الإنسان يمر بميقات أو يحاذي ميقات، من الجو من البر من البحر كل ذلك، من أي مكان تسير إما تمر بعين ميقات أو تحاذي ميقاتا، وهي على شكل دائري على مكة، من الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب من كل الجهات، هذه المواقيت الخمسة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تعظيم لمكة للبقعة لكي لا يدخلها شخص يريد النسك إلا وهو محرم، إلا وهو محرم وهو متجرد من ملابسه المخيطة آني الذكر ويلبس إزار ورداء، فلا يجوز لأحد يعني مجاوز، صحيح كان ناسيا أو جاهلا يعني يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فإن أحرم بعدما تجاوز الميقات لصعوبة في الرجوع للميقات يكون عليه دم، لأنه أحرم من غير الميقات الواجب أن يحرم منه يكون عليه دم إن أحرم بعد ما تجاوز الميقات. لكن أن يدخل مكة بغير إحرام وبغير ملابس الإحرام كله من أجل يعني أن يتحايل، هذا ما يجب عليه أصلا، إذا منع لا يجب عليه الحج، والمنع من ولي الأمر إنما هو لمصلحة ويطاع في ذلك لأن هذا فيه مصلحة لعموم المسلمين. وعلى كل من تجاوز الميقات بغير إحرام فهو إن كان متعمدا فهو آثم وعليه مع ذلك دم يتعين عليه ذبح شاة، هذا إن لم يعقد النية. فإن كان عقد النية لكنه لبس الملابس المخيطة ودخل مكة بالملابس المخيطة فهو أيضا آثم وعليه فدية تخيير، يخير بين أشياء ثلاثة: إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. يقول: ما حكم لبس الخفين الذي يغطي القدم ويظهر الكعبين؟ كل لباس للقدمين أسفل الكعبين فليس فيه حرج، كل لباس للقدمين لا يغطي الكعبين فليس فيه باس، يلبسه المحرم سواء على شكل مداس أو على شكل جزمة أو على أي شكل، المهم لا يلبس ما يغطي الكعبين. يقول: من سافر بعد الأذان من بلده فهل يقصر أم يتم الصلاة؟ يتم الصلاة لأنها وجبت عليه قبل السفر فيتم الصلاة ولا يقصر. يقول: هل يلزم الحاج أن يمسك عن ظفره وشعره إذا كان مفردا ولم يرد أن يضحي من أول العشر؟ لا، الذي لا يريد أن يضحي ما على الشيء، وإنما الحديث جاء في نهي المضحي، من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو ظفره، ومفهومه أن من لم يرد أن يضحي فليس عليه حرج في ذلك وليس عليه فيه باس. يقول: كيف تكون التلبية؟ هل تلفظ مع جماعة أو يلفظها منفردا؟ لا، كل شخص يأتي بالتلبية منفردا، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه التلبية العظيمة التي كما يقول الشيخ ابن عثيمين يقول بعض الناس يرددها كأنها انشودة، بينما المقصود أن تتأمل معانيها العظيمة، عندما تقول لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة وإقامة على طاعتك، وأنا مقيم يا الله على طاعتك وملبي لندائك بالحج، عندما تقول لبيك مأخوذا من لب بالمكان إذا أقام فيه ومكث. ف ثم الإنسان يقول إن الحمد لك والملك لا شريك لك، فيذكر الله بالمحامد كلها ويشكر الله عز وجل، وأن الملك له جميع ما في الكون يملكه الله عز وجل، ملك للأعيان وملك بالتصرف في ذلك لله وحده لا شريك له. هذه التلبية العظيمة تتضمن أنواع التوحيد كلها، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فالملك هذا توحيد الربوبية، وهو يتضمن توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أن الحمد والنعمة لله، وهذه الأفضال كلها من الله عز وجل، وأنه لا شريك له لا في ملكه لا في ألوهيته لا في ربوبيته لا في أسمائه لا في صفاته. فالمقصود أن الحاج عندما يكرر هذه التلبية يستشعر معانيها العظيمة، وأنه تجرد من هذه الدنيا وخرج لله عز وجل بهذا اللباس الذي هو يشبه لباس الموتى، إزار ورداء لجميع الناس، كبير صغير غني فقير ملك وزير لباسهم واحد، ليتذكر المصير الذي يكون إليه. فلذلك هذه التلبية ينبغي للحاج والمعتمر والمسلم أن يستشعر معانيها لتؤثر فيه، لا أن يرددها كما يقول الشيخ بعض الناس كأنها أنشودة، يعني تسمعهم كأنه أنشودة، يرددونها كأنها أنشودة وليس كأنها كلمات عظيمة يجب أن يعرف معناها وأن يعمل بمقتضاها. يقول السائل عندي مرض جلدي وأنا أحك بشرتي هل علي شيء؟ لا ما علي شيء، الإنسان إذا احتاج أن يحك جسمه أو راسه. يقول هل الأفضل طواف النفل أم قراءة القرآن في المسجد الحرام؟ الأفضل الطواف إذا أمكنه ذلك، إذا أمكنه ذلك، وإلا فليصلي وليقرأ القرآن. يقول هل يجوز إعادة الصلاة مفرد أي وحدي مع العلم أني صليت مع الجماعة، إلا أن الصلاة لم تدخل الوقت وهي صلاة الصبح، كيف يصلي مع جماعة؟ ثاني إذا صلى مع جماعة صلاة الفرض لا يجوز له أن يعيد الفرض، الصلاة ما تعاد مرتين. لكن الأخ يقول لم يدخل الوقت، إن كان لم يدخل الوقت فلا تصح الصلاة التي أديت قبل دخول الوقت، التي أديت قبل دخول الوقت. فإذا كان الإعادة من أجل أن الوقت لم يدخل فتصح الإعادة، لكن إذا كان الوقت قد دخل وصلى مع الجماعة فلا يعيد، لأن الصلاة الفرض لا تعاد مرتين. متى يقف الحاج عن التلبية؟ بالنسبة إذا كان متمتعا أو كان محرم بعمرة يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، وأما بالنسبة للحاج فيقطع التلبية إذا فرغ من جمرة العقبة، كما ذكرنا في الدرس قبل قليل، إذا فرغ من رمي جمرة العقبة يقطع التلبية. يقول إذا باشر الحاج السعي بين الصفا والمروة ثم دفعه بول، فهل له أن يقطع السعي ليقضي حاجته ثم يتم الأشواط الباقية؟ ما عليه حرج، يعني إذا ذهب ليتوضأ وأتى وأكمل، لأن السعي لا يشترط له الموالاة ولا تشترط له الطهارة، ليس هو مثل الطواف، يصح حتى بغير طهارة. فلو خرج وتوضأ وكان طاف شوطين أو ثلاثة ثم بنى على ما مضى ما عليه حرج. يقول وإذا تعب أثناء السعي فهل له يتوقف ليستريح ثم يتم؟ نعم له ذلك، له ذلك، فالموالاة ليست شرط بالنسبة للسعي. يقول هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحمل أو منع الحيض من أجل الحج؟ نعم ما في بأس، إذا كانت المرأة تستعمل هذه الحبوب من أجل أن يمتنع الحيض حتى تكمل حجها، لكن أن لا يكون في ذلك ضرر عليها من ناحية الصحية، يعني تسأل المختصين في ذلك. وكذلك وكيف تهل من أرادت التمتع لكنها حاضت قبل الميقات؟ إذا كان يمكنها يعني أن تطهر قبل الوقوف بعرفة وتأتي بالعمرة فلتحرم بعمرة، وكان لا يمكنها ذلك تقرن الحج والعمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، كانت متمتعة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكنها حاضت قبل أن تطوف بالبيت ولا يمكنها الطهر قبل الوقوف بعرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن حجها مع عمرتها فتكون قارنة. فالمرأة إذا حاضت قبل الإحرام أو بعد الإحرام إن كان يمكنها وهي تريد التمتع يمكنها أن تطوف وتفرغ من العمرة قبل الوقوف بعرفة فلتحرم لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وإن كان لا يمكنها الطهر قبل الوقوف بعرفة فلتقرن الحج بالعمرة وتكمل الحج وليس عليها شيء. يقول هل كلما مر الحاج أمام الحجر الأسود كبر؟ نعم، وأشار إليه بيمين. نعم في كل شوط يفعل ذلك، في كل شوط. من حج مفردا ولم يسبق له أن يعتمر متى يعتمر؟ يعني الأفضل له أن يعتمر قبل حجته فيتمتع، يأتي بالعمرة قبل الحج ثم يحج من عامه كما فعل النبي، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجهم عمرة يتمتعون بها إلى الحج. فهذا المفرد الذي يحج مفرد يعني إما أن يجعل العمرة قبل الحج أو يحج ثم يأتي بسفرة أخرى للعمرة، لأن العمر من مكة هذه خلاف السنة. هل على الطفل حج؟ نعم، يعني الطفل أو الصغير إذا أدخله أهله والده أو أمه أو أحد في الحج فإنه يؤجر. فالمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت إليه صبي وقالت لهذا حج يا رسول الله، قال نعم ولك أجر. لكن يجب على من أدخل الطفل في الحج أن يعني يجنبه المحظورات، وما يستطيع الطفل فعله يفعله، وما لا يستطيع يفعله عنه من أدخله. إذا كان ما يستطيع رمي الجمار يرمي عنه وليه، إذا كان ما يستطيع الطواف يطوف به محمولا أو يدفه بعربة، وكذلك السعي، وكذلك السعي. فالحج صحيح ويوجر عليه لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. إذا كبر وقدر على الحج فإنه يجب عليه أن يحج. يقول هل يمكن قطع الطواف لقضاء الحاجة؟ يمكن لكنها تبدأ من جديد، ما تستأنف. يعني إذا طفت 6 أشواط ونصف ثم خرجت لتتوضأ تخرج وتعود وتبدأ من الأول، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.